بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة محمد الشريط الأول.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة القتال، وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مدنية إلا وكأي من قرية إلى آخر الآية، أو مكية، وهي 38 آية. أما تسمية السورة بسورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلذكر الاسم الشريف في هذه السورة، في صدر السورة، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومحمد اسم عربي، وهو مفعل من الحمد، والتكرير فيه للتكثير، كما تقول كرمته فهو مكرم، وعظمته فهو معظم، وحمدته فهو محمد. وتستعمل هذه الصيغة إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة. وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سوف يكثر حمده، وكان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل مرارا في وجود اسم محمد وأحمد في التوراة، حتى بعد تغيير هذا الاسم، لأن التحريف عند القوم سجية غير محدثة، سجية عريقة عند أهل الكتاب. إذا رأوا المسلمين يستدلون بشيء من نصوص كتبهم يهون عليهم أن يحرفوها حتى يحاولوا إبطال ذلك أو إطفاء هذا النور. وأشهر ذلك ما هو موجود في كلمة الفارقليط، كانت توجد في النسخ القديمة من الإنجيل، ثم بدلت بعد ذلك إلى المعزي أو المحامي أو المخلص أو غير ذلك من تلاعباتهم. لكن في الحقيقة كلمة الفرقليط التي بدلت في بعض التراجم حديثا، تعرفون أن المسيح عليه السلام تكلم بالعبرانية أو العبرية، ثم ترجمت إلى اليونانية، فلما ترجم من اليونانية ترجم لفظ أحمد أو محمد بمعناه، ولم يحافظوا على حروف نفس العلم، وإنما ترجموها إلى المعنى فصارت باراكليتوس أو الفرقليط. ومعنى الفرقليط كما شهد بذلك كارلو نلينلو، وهو من أشهر المستشرقين وحامل رسالة الدكتوراه في اللغة اليونانية القديمة، ذكر أن معنى أحمد أو محمد يعني الذي في اسمه حمد كثير. فاسم النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم، وحتى من يرجع إلى الكتب التي كان ينسخ منها بعض العلماء كالإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الثقات، كان ينقل عن توراة أو إنجيل موجودين عندهم في اليمن منذ عهد الإمام الشوكاني رحمه الله، وحتى ذلك الوقت كانت تشتمل على كلمة محمد أو ماد. فإذا هذا فيما يتعلق بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، هي مفعل من الحمد والتكرير فيه للتكثير، محمد يعني أنه سيكثر حمده والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان ذلك. يقال رجل محمود ومحمد، لكن في فرق بين محمود ومحمد. محمود في معنى أنه يحمد أو يثنى عليه أو يمدح، لكنها صيغة لا تدل على الكثرة. أما محمد فيدل على الكثرة، كثرة حمده والثناء عليه بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدل على الفرق بين محمود ومحمد قول الشاعر: فلست بمحمود ولا بمحمد، ولكنما أنت الحبط الحباتر. الحبط هو آثار الجرح أو السياط بالبدن بعد البرء، الأثر الذي يترك في الجلد بعد أن يشفى من ضرب السياط أو الجراح. أما الحباتر، الحبتر كجعفر هو القصير، والحبترة ضؤولة الجسم وقلته. فلست بمحمود ولا بمحمد، ولكنما أنت الحبط الحباتر. وقد سمت العرب في الجاهلية رجالا من أبنائها بذلك. قال الأعشى: إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الواحد الفرد الجواد المحمدي، أي الكثير الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم، وصدوا أي غيرهم عن سبيل الله أي الإيمان. هي صدوا تحتمل السدود بمعنى الإعراض، والصد بمعنى صد الغير، منع الغير من الدخول في الدين، فهنا تكون متعدية. وعلى المعنى الأول كلمته فصد عني يعني أعرض عني، تكون لازمة. فاللفظ متى ما دار بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس، لأن التأسيس فيه معنى جديد، كما هنا الذين كفروا وصدوا أي غيرهم عن سبيل الله أي الإيمان أضل أحبط أعمالهم أي الصالحة، كإطعام الطعام وصلة الأرحام، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا، لأن الثواب مرتبط بالإيمان، ويجزون بها في الدنيا من فضله تبارك وتعالى. وذلك لما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا المعنى سنوضحه إن شاء الله تعالى بالتفصيل حينما نتكلم عن شروط العمل الصالح، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة. فحتى ينتفع الإنسان بالعمل الصالح في الآخرة لابد أن يكون مؤمنا. أما الكافر إذا عمل أعمالا صالحة كبر الوالدين أو الصدق أو الأمانة أو صلة الرحم أو نحو ذلك فإنه يجزى بها في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، لكن لا يمكن أن ينال ثوابا في الآخرة، بل لابد أن تحبط أعماله في الآخرة. لذلك يجازى الكافر في الدنيا وتعجل له الطيبات، إما استدراجا أحيانا وإما جزاء أعماله الصالحة. لماذا؟ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه مقيد فيها بالحلال والحرام والحدود إلى نحو ذلك، أما الكافر فإنه ينطلق فيها ويتبع شهواته فهي جنته، وأيضا جنته لأنها الفرصة الوحيدة التي يثاب فيها على أعماله. يقول هنا ويجزون بها في الدنيا من فضله تبارك وتعالى، لكن في الآخرة لا يمكن أن ينفع الكافر شيء إذا مات على الكفر. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم، والمقصود بالأنصار هنا المسلمون من أهل المدينة الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصروا إخوانهم المهاجرين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن كان هؤلاء قد نزلت فيهم الآية، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم وهو الحق من ربهم. ما نوع الواو هنا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. اعتراضية. إذن هذه الواو اعتراضية، وهو الحق من ربهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاته، فجملة وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية. هو مبتدأ والحق خبر، هما الإيه؟ إعراب من ربهم حال. وهو الحق من ربهم كفر عنهم أي غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم فلا يعصونه. ومعنى أصلح بالهم يعني أصلح حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. البال في اللغة هو القلب والفكر، يقال ما خطر الأمر ببالي. وأيضا البال الحال والعيش، يقال فلان رخي البال والخاطر، ويقال فلان كاسف البال. أيضا البال ما يهتم به، يقال هذا ليس من بالي أي ليس مما أباليه أو أهتم به. وتقول أمر ذو بال يعني يهتم به، وتقول ما بالك يعني ما شأنك. لكن كلمة البال لا تثنى، البال لا يثنى ولا يجمع، فما يشيع في اللغة العامية من المثل يقول صاحب بالين كذاب، من حيث اللغة كلمة بال لا تثنى ولا تجمع. لكن نستغني عن هذا المثل بإيه بقى؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ذلك إضلال الأعمال للكافرين وتكفير السيئات للمؤمنين. ذلك يعني إضلال، لأن في أول آية أضل أعمالهم وقال في المؤمنين سيهديهم ويصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بنزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يبقى ذلك إضلال الأعمال بالنسبة للكافرين وتكفير السيئات للمؤمنين، بأن يعني بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي مثل ذلك البيان، يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين أحوالهم، فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زلله. من يعرب كذلك؟ كذلك نعت لمصدر محذوف، يعني مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فالمصدر هنا اللي هو كلمة ضرب يعني بدل من اللفظ بفعله، أي فاضربوا رقابهم يعني اقتلوهم. وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، طبعا ضرب هنا إعرابها إيه بقى؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، فاضربوا الرقاب ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف. وضرب الرقاب هنا ذكر الجزء، رقاب ذكر الجزء وأراد الكل، لأن ضرب الرقاب عبارة عن القتل، ولكن لما كان قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته وقع عبارة عن القتل. وأوثر هذا اللفظ يعني على فاقتلوه، إنما قال فضرب الرقاب، أوثر هذا اللفظ لأن فيه من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا رقابهم أو اقتلوهم كما ذكرنا. حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل. يقال أثخن في الأرض إثخانا، يعني سار إلى العدو وأوسعهم قتلا، وأثخنته أوهنته بالجراح وأضعفته. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوا أي أمسكوا عنهم وأسروهم، وشدوا الوثاق، والوثاق ما يوثق به الأسرى بالفتح والكسر، الوثاق والوثاق، وهو اسم لما يوثق به كالقيد أو الحبل، والجمع وثق كرباط وربط وعناق وعنق. فشدوا الوثاق ما يوثق به الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما نوع الفاء هنا؟ فإما منا بعد وإما فداء، أحسنت، الفاء للتفريع، فإما أو إما يعني، فإما الفاء للتفريع، وإما حرف شرط وتفصيل. فإما منا، منا مصدر منصوب بفعل لا يجوز إظهاره، لأن المصدر متى سيق تفصيلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل والتقدير، فإما أن تمنوا منا وإما أن تفدوا فداء. فإما منا بعد، بعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنى، لأن هي من حيث المعنى هي إيه؟ فإما منا بعد يعني بعد أسرهم وشد وثاقهم، فإما منا بعد وإما فداء. يقول بدل من اللفظ بفعله، أي تمنون عليه بإطلاقهم من غير شيء، لو ذا المن تمنون عليهم بإطلاقهم وتحريرهم من غير شيء، وإما فداء أي تفادونهم بمال أو تفادونهم بأسرى مسلمين، مبادلة الأسرى. حتى تضع الحرب أوزارها، حتى حرف غاية وجر، حتى تضع الحرب أوزارها، تضع الحرب يعني إيه؟ مقصود أهل الحرب. أوزارها أي أثقالها وآلاتها التي لا تقوم الحروب إلا بها كالسلاح والكراع. قال الأعشى وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. قال الزمخشري وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرها فكأنها تحملها وتستخل بها، فإذا انقضت فكأنها وضعتها. وقيل أوزارها آثامها، يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم ومعصيهم بأن يسلموا. قال هنا حتى تضع الحرب أي أهلها أوزارها أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد، وهذه غاية للقتل والأسر. ذلك خبر مبتدأ مقدر، أي الأمر فيهم ما ذكر، ذلك الأمر فيهم ما ذكر. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الواو هنا استئنافية، ذلك أي الأمر كما ذكر، ثم بيستأنف كلاما جديدا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال. طبعا ذلك كما قلنا الأمر فيهم ما تقدم ذكره أو ما ذكر من الإيه؟ قتل أو الأسر أو ما بعده من المن والفداء. ذلك يعني هذا ما ذكر، ذلك الأمر كما ذكر. ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن هذا حرف استدراك مهمل لأنه خفف، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن يعني لكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض ببعض منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومن قتل منهم إلى النار. نتوقف هنا قليلا عند هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني لانتصر منهم أي أهلكهم بغير قتال. قلنا ذلك الإشارة إلى ما تقدم، أي الأمر ذلك، وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام، عشان كده احنا قلنا الواو اللي بعدها إيه؟ استئنافية، لأنه بيخرج لكلام تاني. ذلك كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام. هل يستطيع أحد أن يأتي بشاهد في اسم إشارة أيضا نفس المعنى في القرآن الكريم؟ نعم، في تاني في سورة صد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي هذا حق وإن للطاغين لشر مآب. ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لأهلكهم بغير قتال أو لأهلكهم بجند من الملائكة، ولكن أمركم بحربهم ليبلو بعضكم ببعض. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال تعالى وما النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هنا يذكر الله تعالى حكمة تشريع الجهاد في سبيل الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة. طبعا العلم هنا علم إيه؟ شهادة، بعد أن علمه علم غيب، فالله يعلم في الغيب في تقديره الأزلي، لكن هنا علم الشهادة الذي عليه الحساب. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يصطفي منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول الحافظ ابن كثير فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعادا الأولى بالدبور، وثمود بالصيحة والقلب وحجارة السجيل، وقوم شعيب بيوم الظلة، فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار، واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. ولقد آتينا موسى الكتاب شرعنا له فيه الجهاد بعد أن كان يتم إهلاك القرون الأولى بعذاب سماوي من عند الله سبحانه وتعالى، كالنماذج التي ذكرنا في نوح وعاد ولوط وغيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الجهاد فيه أن يباشر المؤمنون الانتقام من أعدائهم بأيديهم، هذا فيه شفاء لصدورهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، بخلاف ما لو نزل العذاب من السماء دون أن يباشروه بأيديهم. وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب المؤمنين. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة، وهي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد تقتل صاحبها غالبا. فقتل أبي جهل أشد وأنكى وأشفى لصدور المؤمنين وأشد إهانة لأبي جهل من أن يموت كما مات أبو لهب حين أهلكه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى: إن الله عزيز حكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وقال في موضع آخر، أي ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. فالتفسير هنا: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في الآيات الأخرى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني لا توجد وسيلة لتعرفوا أنتم الخبيث من الطيب إلا بالابتلاء، لأن الوسيلة الأخرى وهي الاطلاع على الغيب غير مأذون لكم فيها، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن تعرفون الخبيث من الطيب من خلال هذه الابتلاءات. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة، هو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضى. إذن الحكم من تشريع الجهاد ليميز الله الخبيث من الطيب والمطيع من العصي، ابتلاء المؤمنين بالكافرين، تعذيب الكفار بأيدي المؤمنين أو استرقاقهم للعبيد أمثالهم لأنهم رفضوا الرقة لربهم عز وجل، اصطفاء الشهداء من بين صفوف المؤمنين على ما سبقت به مشيئة الله واختياره، ثم شفاء غليل المؤمنين من أعدائهم. ولما كان من شأن القتال أن يقتل فيه كثير من المؤمنين، قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، بعدما قال: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه إشارة إلى حكمة تشريع الجهاد. فلما كان من شأن القتال أن يقتل يستشهد كثير من المؤمنين، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه. نعم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول المحلي رحمه الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال، ولكن أمركم به ليبلغ بعضكم ببعض، ببعض منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومن قتل منهم إلى النار. والذين قتلوا، وفي قراءة والذين قاتلوا. وعن قتادة السدوسي قال: نزلت يوم أحد، وهو جبل قرب المدينة، حصلت عنده المعركة المعروفة في السنة الثالثة للهجرة. قيل نزلت يوم أحد وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يحبط أعمالهم. لن حرف نفي ونصب واستقبال، لن يضل لن يحبط أعمالهم. سيهديهم، السين حرف استقبال، سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم. ويصلح بالهم، أي حالهم فيهما، أي في الدنيا وفي الآخرة. وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في قتلوا تغليبا. والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. يصلح بالهم هنا في الدنيا، فالذين سيعيشون بعد ولم يقتلوا لم يستشهدوا يدخلون في قوله تعالى ويصلح بالهم، يعني حالهم فين في الدنيا والآخر. فأدرجوا تغليبا في الذين قتلوا، لكن مع التفصيل نعرف أن الذين قتلوا يهديهم الله في الآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح حاله في الآخرة. أما الذين لم يقتلوا وبقوا أحياء أيضا داخلون في قوله سيهديهم في الدنيا والآخرة أيضا ويصلح حالهم في الدارين. فهم أدرجوا في قتلوا تغليبا، لأنه ليس كلهم قتلوا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما أعرب عرفها؟ حال، ويمكن أن تكون مستأنفة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها أي بينها لهم، فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. كلمة عرفها لهم فيها قولان: قول الأول إنها من التعريف تحديد، والقول الثاني من العرف أي الرائحة. فإذا قلنا عرفها لهم يعني تعريفا بمعنى التحديد، بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. وهذا رواه البخاري. يعني أنت إذا سافرت مدة طويلة عن بيتك أو بلدك ورجعت بعد هذه المدة، هل تحتاج إلى من يدلك على بيتك أم أنك تهدى إليه بالخبرة السابقة؟ فهداية المؤمن إلى منزله في الجنة أعظم وأوضح من هدايته إلى منزله في الدنيا غاب عنه ثم رجع إليه لا يحتاج إلى من يهديه. فكل مؤمن سيلهم ويهدى. ولذلك قالوا إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه المرتبة الأخيرة من مراتب الهداية. وهناك أيضا هداية للكفار: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الدرجة الأخيرة من درجات الهداية. أما القول الثاني عرفها لهم من العرف. العرف هو طيب الرائحة. يقول ابن عباس: عرفها لهم بأنواع الملاذ. ويقال طعام معرف أي مطيب. تقول العرب: عرفت القدر إذا طيبتها بالملح. وفي كلام بعضهم: عزف كنوح القمار وعرف كفوح القمار. عزف كنوح القمار جمع قمري وهو اسم طير، وعرف أي رائحة كفوح القمار وهو عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند. ويدخلهم الجنة عرفها لهم بينها لهم، فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، طبعا هنا لابد من القول بحذف مضاف، يعني إن تنصروا الله يعني إن تنصروا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم، يثبتكم في المعترك. والذين كفروا من أهل مكة، وهذا مبتدأ خبره محذوف تقديره تعيسوا، الذي يدل على تقدير الخبر أنه يعني محذوف، الذين كفروا تعيسوا إيه؟ تعسا، فتعسا لهم. إذن الفعل المحذوف اللي هو تعيسوا هو العامل في إيه؟ في تعسا، فتعسا تكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف. والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا وخيبة من الله. والتعس كما قلنا هو الهلاك وخيبة الأمل. تقول تعسا لفلان يعني ألزمه الله هلاكا، وفي الدعاء تعسا له، تعسا له. إيه عكس تعسا له؟ لعن له، لعن له، لام عين منونة، لعن له. هناك شاهد على هذا، تعسا لهم نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفراء: مثل سقيا له ورعيا، وهو نقيض لعن له، وهي كلمة يدعى بها للعاثر، معناها الارتفاع. يعني إذا وقع في حفرة تقول له لعن لك، مش بالنون، هي عين منونة بالنصب، لعن لك، لعن لك، يعني إيه؟ تدعو له بأن ينهض من العثرة، بخلاف إيه؟ تعسا له، خيبة وهلاكا يعني. فإذا تعسا لهم نقيضها في اللغة إيه؟ لعن لهم، فيدعى بها للعاثر، معناه الارتفاع. قال الأعشى: بذات لوث عفرنات إذا عثرت، فالتعس أولى لها من أن أقول لعى. وفيه عشرة أقوال. كلمة إيه؟ تعسا لهم، بعدا لهم، حزنا لهم، شقاء لهم، شتما من الله لهم، هلاكا لهم، خيبة لهم، قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، شقوة لهم. وقيل إن التعس الانحطاط والعثار. قال ابن السكيت: التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. فالتعس أن يسقط الإنسان على وجهه، أما النكس فهو ألا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية وهي أشد من الأولى. عشان كده في الحديث إيه؟ تعس وانتكس. فالتعس يقترن بالإيه؟ بالنكس. فالتعس أن يخر الوجه، والنكس أنه بعد ما يخر الوجه يجي يقوم لا يكاد يقف ويستقل حتى يسقط ثانية سقطة أشد من الأولى. وقال الجوهري: أصله الكب، الكب اللي هي التعس، وهو ضد الانتعاش، تعس يتعس تعسا. قال مجمع ابن هلال: تقول وقد أفردتها من خليلها، تعست كما أتعستني يا مجمع. وفي الحديث: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. وهذا في البخاري. وفي بعض طرقه عند ابن ماجه: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فتعسا لهم وأضل أعمالهم، عطف على تعيسوا المقدر. يبقى تعيسوا تعسا وأضل أعمالهم، فمعطوف على الفعل المقدر. ذلك أي ذلك التعس والإضلال بأنهم، بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف، فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الهمزة للاستفهام الإنكاري. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، الفاء ما نوع الفاء؟ سببية. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ دمر الله عليهم لا محل لها من الإعراب، لأنها مفسرة لكيف، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فبتفسرها دمر الله عليهم، أي أهلك أنفسهم وأموالهم وأولادهم. وللكافرين أمثالها، يعني أمثال عاقبة من قبلهم. ذلك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين، بأن الله مولى الذين آمنوا، أي ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ينصرهم أحد من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر وعمر فلم يجب، وقال أما هؤلاء فقد هلكوا، وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عدت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، دي بقى الحرب المعنوية أو الحرب الباردة. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يعني قد أخذنا ثأرنا ممن قتلتموهم في بدر، يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسغني. لم آمر بها يعني يترفع عن أن يأمر بالمثلة، لكن في نفس الوقت هو لم تسؤني حتى لا يفرح المؤمن بذلك، يظن أنه ندم يعني. أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ذهب أبو سفيان يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل، يدعو لإلهه بالإبل العلو والعزة يعني، أعلو هبل أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وما للظالمين من نصير. نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من، فقطعا تدل على العموم، وما للظالمين من نصير. ذلك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين بأن الله مولى الذين آمنوا، أي ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ينصرهم أحد من الله تعالى. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا، هذه الجملة مفسرة لولايته تعالى للمؤمنين وما يترتب عليها. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الجنات هنا البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تجن من فيها، تجن من فيها يعني تستره بشجرها، ومنه المجن، المجن اللي هو الايه الترس والجنين لأنه مستور في بطن أمه، والجنة الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها يعني من تحت أشجارها، وإن لم يجري للأشجار ذكر، لكن كلمة الجنات تدل على وجود الإيه الأشجار، يبقى تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها الأنهار. ما المقصود بالأنهار؟ ماء الأنهار، فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده فحذف اختصاره، كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهلها. وقال الشاعر نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، من يكمل ونطق لكل عظيمة لو كنت حاضرهم بها لم ينبسوا. تكلم على أن الناس لما يكونش لهم كبير فيغيب الكبار فيخوض الصغار في كلام باطل. نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، المقصود بالمجلس إيه؟ أهل المجلس، فحذف. كلمة النهر مأخوذة من أنهرت، أنهرت يعني وسعت. ومنه قول قيس ابن الخطيب يصف طعنة ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ملكت بها كفي يعني شذت وقويت في الطعنة كفي فأنهرت فتقها، يعني وسعت الجرح. يرى قائم من دونها ما وراءها، يعني هو طعنه من الأمام، اللي واقف في ظهر هذا الرجل سيرى عمله شباك، يعني من الجهة الأخرى يستطيع أن يراها. ملكت بها كفي فأنهرت فتقه، وده الشاهد، أنهرت يعني وسعت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، معناه ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. والنهر جمع إيه؟ النهر، ونهر النهر أي كثير الماء. وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد، وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بالقدرة حيث شاء أهلها. إذن النهر هو الحفر نفسه، الأخدود هو ده النهر، لكن شاء استعمالها بحيث أنه بنقول دائما النهر، يبقى المقصود إيه؟ مش اللي بتجري الأنهار، بيجري ماء الأنهار، فالأنهار هي الأخدود نفسه، الحفر اللي في الأرض تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون، أي في الدنيا، ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم، ولا يلتفتون إلى الآخرة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وصف المشركين فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، فيش فرق بينهم وبين بهائمهم وأنعامهم. رأيت قوما، أي المشركين، ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، ملابس يعني. وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني تشعر أنها كأنها إشارة، والنار مثوى لهم حيكون مصيرهم زي الأنعام. الأنعام بتأكل عشان إيه؟ تسمن لتأكلها النار بعد ذلك. فنفس الشيء في الكفار. يقول القرطبي: يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عما في غدهم. فتشبيههم بالأنعام لأن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد الطعام. اللي بيجيب الأنعام بيربيها عشان إيه؟ تسمن، وبعد ما تسمن يذبحها. فكذلك هم ساهون عما في غدهم، كالأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. والنار مثوى لهم، أي مقام ومنزل. ولذلك قال ابن كثير: ولهذا ثبت في الصحيح: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، ثم قال: فأنا أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ومن ثم، يعني بسبب قوله فأنا أؤمن بالله ورسوله، أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره. واختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ليس المراد ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها. فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معن واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. القول الثاني قيل إن المعنى إن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن التين. وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يقول الشاعر: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. قول الثالث هو على ظاهره، اختلفوا على أقوال، فقالوا إنه ورد في شخص بعينه الكافر، يبقى اللام هنا إيه؟ لام العهد، وليست لام الجنس، مش الكافر يعني كل كافر، لا، العهد هنا المقصود العهد الذهني، يعني كافر معلوم شخص معين. فاللام عهدية لا جنسية. جزم بذلك ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه، يعني بندرس التشريح ونشوف الأحشاء الكافر وأحشاء المؤمن نجدها نفس الطول يعني. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. دفع هذا القول اللي هو القول الأول إن المقصود به هنا إيه؟ شخص معين بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم تعقب هذا القول أيضا بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح تعدد الواقع. أما القول الثاني في الفريق اللي هو قال إن الحديث على ظاهره، يبقى أول قول قالوا إن ورد في شخص بعينه واللام عهدية وليست جنسية. القول الثاني إن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن لما ذكرت إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه، ولا يلزم من هذا اضطراده في حق كل مؤمن وكافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطل أو غيره ذلك. واحد عنده أسكارس والديدان بتأكل منه الأكل. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. أما القول الثالث في الفريق اللي هو بيأخذ الحديث على ظاهره فهو أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته. وقد رد هذا الخطابي وقال قد ذكر غير واحد من أفاضل السلف الأكل كثيرا فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم. حتى وكيع بن جراح كان سمينا، فتعجب رجل يوما من سمنه وقال له يعني مما هذا؟ قال هذا من شدة فرحي بالإسلام. وقال الشافعي ما أفلح سمين إلا محمد ابن الحسن. نعم. القول الرابع إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل، والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان كما تقدم تقديره من قبل. وفي صحيح مسلم مرفوعا إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. أما القول الخامس قال النووي المختار أن بعض المؤمنين يأكل في معا واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معاء المؤمن. القول السادس قال القرطبي شهوات الطعام سبعة: شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. على أي الأحوال هذا نوع من الاستطراد فيما يتعلق بالقول تعالى والذين كفروا يتمتعون يعني في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة والنار مثوى لهم. الواو استئنافية مثوى منزل ومقام ومصير. ثم يقول تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذا كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة المثل له. وكأي، كأي مركبة من إيه؟ من كف وأي، فهي خبرية مركبة منهما، بمعنى كم الخبرية ومحلها الرفع على الابتداء. وفي الحقيقة يعني الخليل وسيبويه قال هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار في الكلام معنى كم، وصورت في المصحف نونا لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها، ثم كثر استعمالها فتلعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف فحصل فيها أربع لغات، وهي وكائن ووكائن وكأي وكأي وكيئن. من مثال ذلك قول الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. وقال آخر: كأي أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وخائف. تقول: كأي رجلا لقيت، بنصب ما بعد كأي على التمييز، كأي رجلا دي بتبقى تمييز. وتقول أيضا: وكأي من رجل لقيت، وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأجود. وبكأي تبيع هذا الثوب، أي بكم تبيع هذا الثوب. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، أي من أهل قريتك التي أخرجك أهلها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وراه قال، التفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، جمع ذحل وهي الأحقاد والعدوات. فأنزل الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يبقى هنا وكأي فسر قال وكم من قرية، إيه إعراب من قرية؟ تمييز من قرية يعني من أهل قرية أريد بها أهلها. هي أشد، ما إعراب جملة هي أشد؟ نعت الإيه لقرية، هي أشد قوة تمييز من قريتك أي مكة أي أهلها التي أخرجتك. رعي هنا لفظ إيه؟ قرية. أهلكناهم رعي هنا معنى قرية اللي هي أهل القرية. طيب فين خبر كأي أهلكناهم؟ أهلكناهم خبر كأي. فلا ناصر لهم أي من إهلاكنا، فهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة أي حجة وبرهان. هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين، والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري. أفمن كان على بينة أي حجة وبرهان من ربه وهم المؤمنون، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وهم كفار مكة، واتبعوا أهواءهم في عبادة الأوثان، أي المقصود لا مماثلة بينهما. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يقول ابن كثير: أفمن كان على بينة من ربه أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني ليس هذا كهذا، لقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا مسألة هامة من مفاتيح القدر، وهي أن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. قوله تعالى هنا: كمن زين له سوء عمله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا التزيين من جهة الله خلقا وكونا وإرادة، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، ويجوز أن يكون من الكافرين. هذه القاعدة كما تلاحظون هنا: كمن زين له سوء عمله. لو قلنا إن الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى، فالتزيين هنا لا يكون من جهة أن الله يحب ذلك، وإنما هو من جهة الخلق والتكوين والإرادة الكونية القدرية. وهذه يعني سنة مضطردة في القرآن، أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشر العام في قول الله تبارك وتعالى: من شر ما خلق. طبعا ما هنا من شر ما خلق، حتما ما هنا منعها موصولة، ليس إلا، لا يمكن أي شيء تاني، مش هنقول زي المعتزلة الضالين اللي قال بعضهم من شر ما خلق على أنها نافية ضلال، ويحاولون أن يسخروا الآية الكريمة في تسويغ ضلالتهم أن الله ليس بخالق للشر. من شر ما خلق، فما هنا إيه؟ موصولة، يعني من شر ما خلق، فهنا يعني من شر الذي خلقه الله أو من شر مخلوقات الله. فالشر هنا مضاف إلى من؟ إلى المخلوقين، لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. والشر مسند إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه، فإنه لا شر فيه بوجه ما، يعني الشر لا ينسب أبدا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك. وما يفعله من العدل لعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى. يعني قطع يد السارق مثلا، هي بالنسبة للسارق شر لأن يده تقطع، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى حيث إنه الذي حد هذا الحد عدل، ولا يمكن أن يكون شرا، فالشر أمر نسبي إضافي. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، لكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال: أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، لا يكون وصفا له ولا فعلا من أفعاله. الثاني أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه، فله وجهان، هو من أحدهما خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر الله بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها. وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وفاعل الشر إنما يفعله لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وإن كان هو الخالق للخير والشر. نوضح ذلك بمثال: السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم وجلد من يصول عليهم في أعراضهم، فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد، وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي؟ فالشر ما قام به من تلك العقوبة، وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة. فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه، وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل، فلا تناقض حكمته رحمته، بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله السعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره، فهم مضادون له في كل ما يريد، يحبون ما يبغض ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه، ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذا عرفت هذا، عرفت معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، وتبينت خطأ من قال في تأويله تأويل الشر ليس إليك، أي الشر لا يتقرب به إليك أو الشر لا يصعد إليك، هذا تأويل غير صحيح، وأن هذا وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله، بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإن دخل في مخلوقاته كقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر إيه؟ ما خلق، يعني هنا ما موصولة ليس إلا، لا يقبل أبدا أن يقال في ما غير أنها إيه؟ موصولة. نختم بالكلام على فائدة بديعة وهي طريقة القرآن في إضافة الشر. نجد القرآن الكريم تارة ينسب الشر إلى سببه ومن قام به، مثلا كقوله تعالى مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، عشان فيها إنعام نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم أتى بصيغة اسم المفعول، ولا الضالين، فالضلال نسب هنا إلى إيه؟ إلى من قام به الضلال وهم النصارى. وقال تعالى والكافرون هم الظالمون، فنسب الظلم إلى الكافرين. قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا، فنسب الشر إلى سببه ومن قام به. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فإذا ينسب الشر تارة إلى سببه وإلى الشخص الذي قام به وفعله. طريقة أخرى تارة يأتي الكلام عن الشر بحذف فاعله، مثلا لقوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الإيه؟ الرشد، لأنه خير ينبغي أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نظيره في الفاتحة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، نسب الخير إلى الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر النعمة مضافة إليه، والضلال منسوبا إلى من قام به، والغضب محذوفا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيب، عشان فيها لفظة العيب والتشويه، فأردت أن أعيبها. أما في الغلامين فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، لنا خير محض، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. كذلك قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لأنه خير الإيمان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فنسب هذا التزيين المحبوب إليه. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فحذف الفاعل المزين، وقال أفمن، وهذا هو الشاهد في السورة الكريمة سورة القتال، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. مثال ذلك أيضا قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، انظر وإذا مرضت فهو يشفين، تأدما مع الله لم يقل وإذا أمرضني وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي، انظر الإضافة، خطيئتي يوم الدين. فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال، ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة. ومثله قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب، وقوله والذين أوتوا الكتاب، فالسر في هاتين الصيغتين أنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح، لأنه نسبه إليهم، والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، آتيناهم، فنسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى. وحيث حذفه والذين أورثوا أو أوتوا كان من أوتيه واقعا في سياق الذم أو منقسما إلى قسمين، وذلك من أسرار القرآن. ومثله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال فإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلما نسبها إلى نفسه عز وجل كانت خيرا محضا، ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أما في الذم فقال وإن الذين أورثوا الكتاب بني للمجهول من بعدهم لفي شك منه مريب. وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى كل خير وحكمة ومصلحة وعدل، والشر ليس إليه، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.